بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا اليوم حقيقة باب مهم جدا، وهو باب الشركة. وحقيقة هذا الباب يعني باب كبير وذو أهمية في الفقه الإسلامي، وفي الواقع أيضا اليوم بسبب يعني تداخل الأعمال التجارية وغيرها. ولذلك أقول أولا، طبعا سوف نحاول أن نقدم ببعض المقدمات المهمة في هذا، ثم ننتقل إلى نص المؤلف إذا وجدنا في الوقت ما يسع لذلك. فيما يتعلق بالشركة من حيث الضبط، يطلق عليها هكذا الشركة، وهو غالب الاستعمال اليوم بفتح الشين وكسر الراء، شركة مثلا سرقة أو نحوها. ويجوز أن تقول شركة بكسر الشين وسكون الراء، ولعل الشركة هي أفصح كما يقال. والمقصود بالشركة في الأصل هي الاختلاط، سواء كان الاختلاط في المال أو كان الاختلاط في العقد. فإذا كانوا مثلا مشتركين في أرض، سواء كان هذا الاشتراك إجباريا أو اختياريا، فإن هذه تسمى شركة، وهم الخلطاء. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وكذلك قال الله تعالى فهم شركاء في الثلث. إذا لو فرض أن مجموعة أولاد 10 مات أبوهم وله مزرعة أو أرض، أليسوا يصبحون شركاء في هذه الأرض بالميراث؟ هذه شركة بمال أو بملك، يسمونها شركة ملك أو شركة أملاك. وهل هي شركة اختيارية هنا أو إجبارية؟ إجبارية. ومثل ذلك لو أن إنسانا مثلا تبرع للإخوة الحضور مثلا بشيء من غير تعيين، فهذا التبرع جعلهم شركاء في هذا الجعل أو في هذا العطاء الذي قدمه لهم، فهذا نوع من الشركة. وقد تكون الشركة اختيارية، كأن أتفق أنا وإياك على شراء سيارة معينة أو سلعة معينة، فنكون شركاء بالاختيار في هذا الملك، وهذا يسمى شركة ملك أو شركة أملاك. وقد تكون الشركة بغير المال أيضا، قد تكون شراكة بعلم، قد تكون شراكة بدعوة، وهذا جاء في القرآن الكريم في قول موسى عليه الصلاة والسلام هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. هذه شراكة في ماذا؟ في الدعوة إلى الله تعالى. وشفاعة هي أعظم شفاعة، أن موسى عليه السلام شفع إلى ربه تعالى بالنبوة لهارون عليه الصلاة والسلام، فهذه أيضا شركة أو شركة. وأما الشركة في اصطلاح الفقهاء فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، الاجتماع في استحقاق أو في تصرف. وتلاحظون أن هذا التعريف يشمل نوعين من الشركة. النوع الأول هو شركة الأملاك، والنوع الثاني هو شركة العقود. فالاستحقاق المقصود به شركة الأملاك، أن نكون شركاء في ملكية شيء معين، ملكية أرض أو سيارة أو كتاب أو بيت أو مصنع أو أي شيء، هذه تسمى شركة، تسمى ملك، شركة أملاك. وأما القسم الثاني فهو الشركة في التصرف، والمقصود بها ما يسميه الفقهاء شركة عقود، يعني أن أجعل عقدا بيني وبينك على أننا شركاء في عمل معين. ويعني الشركة هنا من حاجة الناس الضرورية. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس قد لا يستطيع أن يستقل بعمل معين، ليس عنده من المال ما يكفي، فيستعين بآخر ليكونوا شركاء. ولذلك نقول في الشركة ما نقوله في البيوع، أنها من مصالح الناس العامة التي تمس الحاجة إليها، بل قد تكون الشركة أفضل من الانفراد في كثير من الأحيان. ولهذا نقول إن الشركة جائزة بالكتاب والسنة الإجماع من حيث الأصل. أما الكتاب فكما في قول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فإن هذه الآية صريحة في الشركة. طيب الشركة في الآية هذه، طبعا الآية هذه في أي سورة جاءت؟ في سورة الصاد. وفي قصة من؟ في قصة، نعم، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الذين لهم أموال يختلط بعضها ببعض ليبغي بعضهم على بعض. الشركة المذكورة في الآية أو الخلطة أقرب إلى أن تكون شركة أملاك أو شركة عقود؟ الأقرب أنها شركة أملاك، وإن كان قد يؤخذ منها أيضا جواز شركة العقود. وأما في السنة النبوية فقد روى أبو داود في سننه عن أبي حيان التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت منهما، وزاد في بعض الروايات وترك ودخل الشيطان. وهذا الحديث ذكره أبو داود، وفي سنده كما ذكرت لكم أبو حيان التيمي عن أبي هريرة. وأبوه هذا من التابعين، من يعني الذين أخذوا عن الصحابة، وليس هو بالمشهور، وثقه أبو حاتم بن حبان وثقه العجلي، وقال بعضهم إنه مجهول. فنقول إن الحديث يعني لا بأس به في هذا السياق وإن لم يكن سنده بالقوي. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على فضيلة الشراكة. الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. وذلك لأن الشراكة إذا بنيت كما في الحديث الآخر: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لأن الشريكين يضم أحدهما جهده إلى جهد الآخر، يعني بدلا من أن يكون كل إنسان يعمل لنفسه يصبح هذان الاثنان أو الثلاثة الشريكان فأكثر، يعني يصبح كل واحد منهم يعمل لمصلحته ولمصلحة الآخرين. وأعتقد أن هذا لون من التربية في الدعوة، ولون من التربية في التعليم والعلم، ولون من التربية في التجارة، يحتاج المسلمون إليه، إلى فقهه وإلى معرفته، لتقوى بذلك عزائمهم وتحفظ مجتمعاتهم. خصوصا ونحن اليوم نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية في الدول الغربية، في الولايات المتحدة الشركة التي رأس مالها 100 مليار دولار تنضم إلى شركة أخرى ليصبح رأس المال أحيانا 300 أو 400 أو 700 مليار دولار. شركات السيارات، شركات الكمبيوتر، شركات النفط، شركات المباني، شركات المصانع، شركات الإعلام. ولذلك استطاعت هذه الشركات الكبرى التي يسمونها اليوم الشركات العابرة للقارات، استطاعت أن تهيمن على، لا أقول على الاقتصاد الدولي فقط، بل حتى على السياسة وعلى التصنيع وعلى القرارات. فربما كثير من قرارات الحرب مثلا تكون وراءها شركات كبرى تروج سلعها وأسلحتها وتجرب على أمم أو شعوب. وأما المسلمون اليوم فلأنهم أمم يعيشون في جو الفردية والأنانية والذاتية، ولم يتربوا على روح الجماعة وروح الفريق وروح الشركة، ولا على مبدأ التنازل للآخرين، كل واحد يريد من الناس أن يتنازلوا له، لذلك أصبحوا بالحالة التي تعرفها الآن، بما في ذلك التخلف الاقتصادي. فإذا كنا سندخل في العولمة، والمملكة ستدخل أو يفترض أن تدخل في منتدى العولمة خلال هذا العام، وهكذا يعني دول الخليج ومصر وغيرها، فكيف تتوقع من إنسان كسيح يمشي على عربة أو على أحسن الأحوال يمشي على عكازين أنه سوف يدخل ماراثون سباق مع أشهر العدائين العالميين. هذا هو حالنا وواقعنا، يعني سوف تزال جميع الحدود الجمركية والاقتصادية عن البلاد ويصبح هناك منافسة في التصنيع والسلع والمنتجات، بينما دول العالم الإسلامي لا تصنع شيئا لا بال وليس عندها يعني قدرة ولا كفاءة ولا اتفاق على قدر من التعاون فيما بينها. يعني منذ قرون وأوروبا تعيش ما يسمى بالسوق الأوروبية المشتركة، ثم هناك الاتحاد الأوروبي الآن الذي ألغيت بموجوده الحدود السياسية والحدود الجمركية، حدود التنقل ووحدة العملة، فصاروا يتعاملون باليورو، وهناك عندهم أفكار لتوحيد أو إيجاد جيوش خاصة بهم، إيجاد أجهزة أمنية خاصة بهم، بينما العالم الإسلامي حتى وجود سوق مشتركة بين مجموعة من الدول لا يزال حلما بعيدا المنال. إذن قضية الشركات من القضايا الأساسية الضرورية، والإسلام جاء بالدعوة إلى إيجادها. وأنتم تلاحظون أن الشركات هي لغة الاقتصاد اليوم، وسواء في العالم الإسلامي أو في غيره. فنقول إذن أن الشركات من حيث الأصل جائزة، بل مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أيضا، وقد شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شارك السائب ابن أبي السائب وقال أهلا بأخي وشريكي، لما لقي كان لا يداري ولا يماري، وهكذا شارك الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإجماع فإن الناس كانوا في الجاهلية يتعاملون بها، ثم تعامل بها الصحابة وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من غير نكير، ولا زالت الشركات هي القائمة اليوم في حياة الناس كما ذكرت. وأيضا فإن مما يبين جواز الشركات ويعني أهميتها أن حقيقة الشركة في الأصل ترجع إلى أبواب من أبواب الفقه. فقد تكون الشركة أحيانا نوعا من الإجارة. ما هي الشركة التي تشبه الإجارة؟ لا، شركة تشبه الإجارة، ها؟ أي أحسن، المضاربة. أنت عندك مال مضيق عليك، وأنا ما عندي مال لكن عندي استعداد أن أعمل، فتدفع مالك لي لأضارب به، ولذلك تسمى ماذا؟ المضاربة. هذا نوع من الشركة يسمى المضاربة أو القراض، يسميه المتقدمون القراض، أن أحدهما يدفع المال والآخر يضارب بهذا المال، يعني يتاجر به ببدنه وعقله. فهذا نوع من ماذا؟ من الإجارة، أن أؤجرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل لخديجة بمالها، أليست هذه شركة؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الجهد البدني، ومن خديجة الجهد المالي، فهذه نوع من الشركة أيضا. وإن كان يعني الفقهاء ربما لم أجد منهم من استدل بهذا الأثر أو هذا الحادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصلح للاستدلال على جواز الشركة أو ما يسمى بالمضاربة، فهي نوع بهذا الاعتبار نوع من الإجارة. وقد تكون أحيانا نوعا من الوكالة، أن توكل شخصا على شيء معين يقوم به بالنيابة عنك، والوكالة أيضا جائزة. يعني هذه مقدمة فيما يتعلق بالشركة. والشركات أنواع، منها طبعا تعريفات كثيرة وتقسيمات كثيرة، أذكر منها ما يسمى بشركة الأموال، شركات الأموال، وذلك أنهم يتجرون برؤوس أموالهم، وهذه ولذلك سميت شركة أموال، لأن الاشتراك فيها هو بالمال، أن أدفع مالا وتدفع أنت مالا أيضا، فيكون لنا مثلا هذا المحل أو هذه المؤسسة أو هذا المصنع، فهذه شركة بالأموال. من أنواع الشركات، الشركات بالأعمال، أو كما يسميها بعضهم شركات الأبدان، أن أتفق معك مثلا، قد نكون لدينا مهنة معينة إما خياطة أو نجارة أو صناعة أو حتى يعني أي عمل آخر. افترض مثلا نذهب إلى الصحراء من أجل مثلا جمع الحشيش كما كانوا يفعلونه، أو من أجل يعني جني بعض الثمار أو غيرها بجهدنا وعملنا، فهذه تسمى شركة أبدان أو شركة أعمال، لأن مشترك فيها أن ما يحصله واحد منهم فهو للجميع ويحصله الآخر فهو للجميع أيضا، فهذه شركة أعمال. من الشركات أيضا ما يسمونه بشركات الوجوه، وشركة الوجوه المقصود بها أنهم يشتركون في الجاه، يعني أنا لي جاه ومعرفة عند التجار بحيث إذا طلبت منهم أن يقرضوني أو يعطونني شيئا بالتقسيط فعلوا، وأنت مثل ذلك، والثالث فنعمل شركة ونستفيد أو نستثمر هذا الجاه، وربما يكون من جراء ذلك أنه قد نشتري أشياء بالتقسيط ونبيعها بالعاجل، لأن الناس يثقون بذممنا وبأدائنا ويقرضوننا، فهذه شركة الوجوه. ومنها شركة المضاربة كما ذكرتها لكم قبل قليل، وهذه الشركة الحنابلة يعدونها من الشركات، ولذلك يدرجونها ضمن أبواب الشركات، لأنه من أحدهم المال ومن الآخر الجهد البدني، بينما جمهور الفقهاء لا يعتبرون المضاربة من الشركات، وإنما يعتبرونها من الـ يعني الوكالة، ويبحثونها في أبواب أخرى. والفرق بين مذهب الحنابلة هنا وغيرهم أنه على مذهب الحنابلة سوف تكون هذه من الشركات وتأخذ حكمها، وبينما عند الآخرين سوف تكون استثناء ولا تدخل في هذا الباب، فيضيق فيها فيما يتعلق بكثير من الأحكام كما ذكره ابن تيمية في القواعد النورانية وابن القيم وغيره. طيب، يعني هذه بعض التقسيمات الواردة في موضوع الشركات. إذن أصل تقسيم الشركة إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. شركة العقود يقسمها بعضهم إلى أقسام كما ذكرنا الأقسام الأربعة، وقد وجدت كثيرا من الفقهاء ينصون على الإجماع على أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة، وكان يقع في نفسي شيء من هذا الإجماع، لأن هذا الإجماع ليس فيه نص يعني من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية، وإنما هو استنباط من كلام بعض الفقهاء، وهي ربما أشبه بالقواعد النظرية العقلية. حتى وجدت في الكتاب المشهور للشيخ صديق حسن خان رحمه الله وشرح الإمام الشوكاني، وجدت هذا النص، وهو نص في نظري أنه مناسب أن يساق. قال: واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية، بل اصطلاحات حادثة متجددة، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ما ليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها، لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه، وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد، فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره. يعني أن بعض الفقهاء مثلا يشترطون في الشركة أن يكون رأس المال نقد إما ذهب أو فضة، بينما هناك آخرون يقول يجوز الشركة حتى لو كان رأس المال عروضا سواء قدرت بذهب أو فضة أو لم تقدر وإنما حددت منذ البداية. فيقول الشيخ: مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كافي، وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن. و وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة، فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته، إلى أن قال: والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، لأن ما كان منها من التصرف في المال فمناطه التراضي، إلى آخر ما قال. وأعتقد أننا بأمس الحاجة إلى مثل هذا اللون من التوسع في تقييم الشركات والعقود وغيرها، لأننا في العصر الحاضر أمام انفجار في تعريف العقود وألوانها وصياغها لم تكن معروفة من قبل. فالذين كانوا يحددون ألوان الشركات في الماضي يحددونها بموجب القسمة العقلية أنها لا تخرج عن هذه الأصناف الأربعة، لكن جد اليوم ألوان أخرى. على سبيل المثال الآن يعني كون هناك حقوق محفوظة لأسماء شركات أو منتجات أو فنادق أو غيرها، تصبح هذه الأسماء خاصة بهم ولهم فيها إشراف، بحيث أي إنسان يريد أن يلتزم بشروطهم وضوابطهم ويدخل معهم ويأخذ اسمهم وهو مستقل بعمله يسمحون له بذلك. مثلا هناك شركة عالمية للفنادق تلتزم مثلا في الغرف، في أقيامها، في فرشها، في خدماتها، في البناء، في الخدمات المقدمة، في المواقع، بأشياء في غاية الدقة وأحيانا تكون متميزة جدا. أي إنسان يريد أن يلتزم بضوابطهم ويخضع لإشرافهم يسمحون له ويعطونه الاسم ويأخذون منه مقدارا معينا، ثم يتركون له ما وراء ذلك، يكون مهمتهم هي الإشراف والتأكد من انضباط وجودة المعايير. فجد المقصود أنه جد أشياء كثيرة جدا وفي هذا الباب، وهذا ما سوف نناقشه إن شاء الله في الجلسة القادمة مع عرض كلام المصنف رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.